يقول الإمام البخاري رحمه الله باب لبن الفحل، ومقصود من ذلك صاحب اللبن الذي وطئ المرأة فولدت فصارت ثلاث لبن ترضع ولدها، فإذا أرضعت طفلا فإنها تكون أما له من الرضاع، ويكون صاحب اللبن أبا له من الرضاع، يعني سواء كان هذا صاحب اللبن زوجا أو سيدا إذا كانت مرضعة أما، إذا كانت المرضعة أما وقد ولدت لسيدها، فإن صاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا تنتشر الحرمة إلى صاحب اللبن كما تنتشر بالنسبة للمرضعة التي هي التي هي الزوجة أو الأمة. وعلى هذا فإن من رضع من امرأة يكون ابنا لها من الرضاع، وأمها جدة له من الرضاع، أو جداتها وأمهاتها كلهن يعتبرن جداتها يعتبرن أم مثله أمه من الرضاع، بمعنى أنه يكون محرما لهن ويحرم عليه الزواج بهن. وكذلك خالاتها، خالة مرضعة تكون خالة له، عمتها تكون عمة له من الرضاع، وأخوها وابنها يكون أخا له من الرضاع، وأخوها يكون خالا له من الرضاع، وهكذا. وتجري أو تسري تنتشر الحرمة على المرضعة، ومثل ما يحصل من النسب بالنسبة للمرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن، لأنه إذا رضع من امرأة والذي صاحب اللبن سواء زوجا أو سيدا يكون أبا له، وجده وأبوه كذلك أيضا جدا له من الرضاع، وأخوه عما له من الرضاع، وابنه أخو له من الرضاع، ولو كان من زوجة أخرى، ولو كان من زوجة أخرى، يعني أبناؤه من زوجة أخرى هم إخوان له من الرضاع، يعني إخوان لأب من الرضاع، وأما الذي من المرضعة فهو شقيق من الرضاع، يعني إذا كان ابن للمرضعة نفسها فهو من ذلك الرجل، فهو يعتبر بمثابة الشقيق. إذا كان من زوجة أخرى غير التي رضع منها الطفل فهو أخ لأب من الرضاع. وكذلك لو تزوجت تلك المرأة فيما بعد برجل آخر واتت منه بولد فإنه يصير أخا لأم من الرضاع، أخا لأم من الرضاع. بمعنى هذا أن الأحكام تجري على المرضع على صاحب اللبن كما تجري على المرضعة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الدال على اعتبار لبن الفحل، وأنه يسري إلى صاحب اللبن كما يسري إلى المرضعة، فإن هذا الحديث واضح الدلالة في ذلك، وهو أن أفلح أخا أبي القعيس وكان عما لعائشة من الرضاع، وقد رضعت عائشة من امرأة أبي القعيس، وكان أبي القعيس جد أبا له من الرضاع وهو صاحب اللبن، وأخوه أفلح عم له من الرضاع، أخوه عم له من الرضاع، فإذا صاحب اللبن يكون أبا، وأخوه يكون عما، وابنه يكون أخا، وهكذا. فيعتبر اللبن بالنسبة للمرأة المرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا.
باب شهادة المرضعة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني بحديث عبيد الأحمر قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أربعة حكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان. جاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بإسلعي السبابة والمصطايح في أيوب.
وهذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بشهادة المرضعة، لأن المرضعة اللي أخبرت أنها أربعة اثنين فإنهما يكونان أخوين من الرضاع. إذا كانت امرأة أجنبية مثلا أربعة من هذا البيت ومن هذا البيت، أربعة من هذا البيت رجلا وطفلا، وأربعة من البيت الآخر طفلة، فإنهما يكونان أخوين من الرضاع، يكونان أخوين من الرضاع، ولا يحل للإنسان أن ينكح أخته من الرضاع، لا يحل للأخ أن ينكح أخته من الرضاع، لأن الواحد من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الحديث يدل على اعتبار قول المرضعة اللي أخبرت، لكن هذا التحريم إذا كان في الحدود الذي يحصل بها التحريم، وأن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، أن يكون خمس رضعات أكثر. إذا كان في غير الحولين في الكبر وكان في أقل من خمس رضعات فإنه لا ينشر الحرمة ولا يحصل به التحريم.
باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال انس والمحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم. لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة. وليس فيه تحريم لقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر لمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف فلم يتابع عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. أبو نصر هذا لم يعرف بسمائه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرموا عليه حتى يلزق الأرض، يعني حتى يجانع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري وقال علي لا يحرم، وهذا مرسل.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب ما يحرم من النساء، ما يحل من النساء وما يحرم، وأورد فيه الآية الكريمة والآيتين الكريمتين، وأتى بالأثر عن ابن عباس الذي فيه أنه حرم من السبع، من النسل سبع، ومن الصهر والمطهرة سبع. أتى ببعض المسائل المتعلقة بالتحليل والتحريم فيما ذكر أنه يحرم نكاحه مع أنه حلال أو غير ذلك. فقال أولا باب ما يحل وما يحرم النساء، فذكر الآية وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنى كل أخ وبنى كل أخت، لأن هذه الآية الكريمة ذكر فيها مع التي بعدها والآية التي قبلها مجموع من ذكر في هذه الآيات الثلاث 15 امرأة. الآية الأولى قبل حرمت عليكم أمهاتكم وهي لكم حملت أحبابكم للنساء، هذا عن طريق المقاهرة. إذا نكح الرجل امرأة فإنها تحرم على بنيه، سواء كانوا من جهة ابنه أبنائه ومن جهة بناته، كل من كان أبا لهم فإنه يحرم عليه من يتزوج من عقد عليها لأنه أب. إذا تنكحوا من نفح آباؤكم من جهة آباؤكم من جهة الآباء من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من كان أبا للإنسان من جهة أبيه أو أمه فإذا تزوج امرأة عقد عليها فإنها تحرم على جميع أسباطه وأحفاده، تحرم على أولاده وعلى أسباطه وأحفاده، هذه اللي هم من جهة الابن وأسباطه اللي هم من جهة البنت جهة البنات، لأن الجميع يعتبر أبا لهم أو يعتبرون آباء لهم. فكل من كان يدلي إليه بأبوة سواء كانت من جهة أمه أو أبيه فإنه يعتبر أبا له، ولا يحل له أن يمسح زوجته سواء بمجرد العقد، بمجرد عقده عليها تحرم عليه أو يأله لنا محرمات. ثم ذكر في الآية التي بعدها 7 من النساء متواليات بالنسب، 7 من النساء كلهن بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات أخوكم، هؤلاء 7 من جهة النسب حرمنا. ثم ذكر بعد ذلك 2 من جهة المصاعد من جهة الرضاع، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم للرضاعة. جاء السنة بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة حرم النسب، وصار الأمر عاما وأن كل من حرم من النسب حرم مثلها من الرضاع إذا وجد الرضاع المحرم، إذا وجد الرضاع المحرم وهما كانت الحولين وكان 5 أكثر. ثم ذكر بعد ذلك من يحرم بالمصاهرة وقوله وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أصلاكم أن تجمعوا بين الأختين، هذه 4 يعني بسبب المظاهرة، والخامسة التي قبل ذلك التي هي في الأولى قبلها ولكن كما نحن أعلم هذا بسبب المظاهرة. أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أصلاكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه عن طريق المصاهرة، هذه عن طريق المصاهرة. ثم بعد ذلك والمحصنات من النساء، وهذه ذوات الأزواج المتزوجات ليس للإنسان أن يتزوج امرأة مزوجة. المرأة إذا كانت في عصمة رجل فهي في عصمته وليس لأحد أن يتزوجها ويزوجها إلى الزوج حتى يموت زوجها يزوجها ويطلقها أو يحكم الفراق الشرعي. الفراق الشرعي فإن عند ذلك تحل وتثني من ذلك إلا ملك اليمين إلا ما ملك أيمانه إلا ما ملك أيمانه. إذن فعلى هذا فهناك سبع وأربع سبع وخمس من طريق الاثنتين من الرضاع الاثنتين من الرضاع وخمس على طريق المصاهرة طريق هذه السبع والمحصنات من النساء السبع خمس عشر فيها سبع على طريق المصاهرة وسبع اثنتين على طريق الرضاع وخمس على المصاهرة وسبع عن النسب وواحدة بسبب زوجية وأن هذا زوج وأنها ليست طريقة وخلية بينما هي مملوكة الوضع من الزواج وتثني من ذلك ملك اليمين وفسر ملك اليمين المستثنى قوله المستثنى من النساء يعني ذوات الأزواج لأن الرجل إذا زوج عبده أمته فإن له أن يحل يعني هذا الزواج وأن يرجعها إلى أن تكون موطوعة له متى شاء تذكر بهذا وأنهم من النساء وأن المقصود بذلك المقصود من النساء يعني معناها الحرائر وأن المملوكات يعني إذا زوج المقصود من النساء يعني الحرائر المقصود يعني الحرائر ذوات الأزواج الحرائر وأما ملك اليمين فللسيد إذا زوج عبده أمته أن ينتزع منه متى جاء وترجع إلى أن تكون موطوعة له بملك اليمين. هذا تفسير. التفسير الثاني أنها النسبية محصنة من النساء يعني ذوات الأزواج إلا أنها تتمالك من النسبيات لأنهن إذا سبينا في الحرب وهن أزواج وهن يعن أزواج من الكفار فإن هذا الزواج ينحل وتستبرأ هذه النسبية بحيضة ثم بعد ذلك توطع ويطعها من ملكها يطعها من ملكها وفكر بتفسيرين لأنه المقصود بها النسبية الحرائر وأن ملك اليمين أن للسيد أن ينفزع أمته من عبده إذا زوجها إياه هذا شاء وفسر بأن المقصود بذلك ذوات الأزواج مطلقا ولا يستثنى من ذلك إلا ملك اليمين الذي هي النسبية. أما إذا كانت مزوجة وباعها تجدها إلى آخر فإنها لا ينفتح نكاحها هذا البيع هذا الانتقال وإنما تنتقل إلى السيد الثاني على الهيئة التي كانت عليها عند السيد الأول. السيد الأول يملك منافعها إلا ضرر السيد الثاني يملك الذي يملكه هو السيد الأول وهو أنه يملك منافعها إلا الضرر فإنه يكون لزوجه. إذن فيكون مقصود من ذلك المسبية هي التي كما حصل بالنسبة للنصبيات مثل الصبية ومثل غيرها من النساء اللي كنا ذوات أزواج ثم إنهن بسببهن حصل الانحلال أو التخلص من الزوجية السابقة بالرق أو بالسبي فلا يبقى لهم حق فيهن وقد سبينا إنما يكون الاستثناء يدخل به المسبيات وليس التي ملكها بشراء وهي مزوجة فإن هذه لا تنتقل إليه وضعها يكون له وإنما تنتقل إليه مطلوبة منفعة الوضع ومنفعة الوضع تكون لزوجها الذي عقد له عليها من عقد له سيدها الأول. هذه المحرمات التي جاء ذكرها في القرآن. وهناك محرمات أخرى تلتحق بها يعني مثل ذكر الأجداد وذكر أبناء الأبناء الأحفاد والأصدقاء وبنت الربيبة وبنات ابن الربيبة وهكذا تلتحق. هناك محرمات تلتحق بهذه المحرمات المنصوص عليها.
وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال انا شم المحصنات
من الايه الاولى يعني اكثر حرمات الايه الاولى التي كان ليس فيها المحصنات. الايه الثانيه ليس فيها المحصنات لكن هناك آية قبلها وهي لا تتخمن أبعاد من النساء. فهذه جملة المحرمات التي جاء ذكرنا في القرآن في هذه الآيات الثلاث المتوالية ثلاثة عشرة في آية وواحدة في آية وكل واحدة وواحدة في آية وواحدة في آية. ثلاثة عشرة حرمت عليكم أمهاتكم وواحدة في الآية التي قبلها وواحدة في الآية التي بعدها والمجموع 15 والمجموع 15. هذه المحرمات ال 15 13 منها يحرمن أبدا تحريم مؤكد يعني لا يحل له أن يتزوجها أبدا. واثنتان معقد وهي الجمع بين الاثنين ومحصنة من النساء فإن الأخت الثانية التي عنده أختها وفي عصمة أختها لو طلقها وخرجت من العزة جاز أن يتزوجها. ولو ماتت أختها التي في عصمته تزوج أختها فالتحريم مؤقت مو مؤقت. ولهذا لا يجوز النظر إليها ولا يخلو بها ولا يسافر بها وليس محرما لها لأن المحرم هو الذي يكون عن طريق التأبيد من حرمت عليه على التأبيد هذا هو الذي يكون محرما. فإذا كان التحريم مؤقت فإنها أجنبية يمكن أن يتزوجها في حال من الأحوال وهي في حال موت أختها أو طلاق أختها وخروجها من العدة. وكذلك المحصنات من النساء المزوجات يعني التحريم مؤقت ما دمنا في عصمة أزواج فلو طلقنا أو مات أزواجهن عنهن حللنا فالتحريم مؤقت. إذا 15 13 منها تحريم مؤبد والاثنتان تحريم مؤقت و 12 من 13 يعني التي يعقد عليهن بمجرد العقد يعني من يعقد عليها فبمجرد العقد تحرم عليه مثل يعني موضوع الاب الذي تحرمها اصحابكم من مجرد العقد لو انه عقد عليها ثم مات عنها وطلقها حرمت على اولاده واخواته واحفاده ابدا بمجرد العقد. لا يحتاج الامر الى ان يخلو بها او يطعها بل مجرد كونه عقد عليها صار زوجها. فلو مات عنها قبل الدخول او طلقها قبل الدخول فانها حرام على اولاده واسباطه واحفاده لانه دخل وقد عرفنا في مرة ان الايات التي جاء فيها ذكر النكاح في القران كلها بمعنى العقد المقصود بذلك العقد وانه لن ياتي في القرآن ذكر النكاح مرادا به الوطن إلا في آية واحدة لكن حرم ذلك بالسنة وهي حتى تكح زوجها غيرها لأنها فسرت بالحديث حتى تلقى العزيزة وتلقى سولتها ولو لم يأتي بيان السنة لبقيت على ما هي عليه بمجرد العصر. إلا أن هناك واحدة من يعقد يعني على من لها علاقة به وهي الربيبة. فإن الربيبة اشترط أن يكون دخل لأمها يعني خلا بها على حد قولين من يطلقها ومن يكون خلا بها وهم الجمهور. مجرد الخلوة تحرم عليه ابنتها، فإذا عقد عليها وطلقها قبل أن يخلو بها فإنها تحل له ابنتها، لأنه قال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ورمائكم الذي يحجركم من دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا مجرد العقد لا يكفي في تحريم الربيبة، وإنما لابد من الوصي أو الخلوة، يكون يخلو بها أو يقاها على خلاف بين العلماء. وأما ما جاء من ذكر النكاح عقد النكاح فإنه يراد به مجرد العقد تحرم به، يعني مثل أم الزوجة في مجرد العقد، إذا تزوج امرأة وعقد على بنتها حرمت عليه أمها بمجرد العقد، لكن لا تزوج عقد على امرأة لا تحرم عليه بنتها إلا إذا كان دخل بها أو خلا بها، إذا كان وقيها أو خلا بها. إذن هذا تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت، وتحريم بمجرد العقد وتحريم لا يكون بمجرد العقد وإنما يكون بالدخول الذي هو وطء أو مجرد الخلوة على خلاف بين العلماء في ذلك. ويحرم عليها أن يتزوجها أبدا، فهي من محارمه، مصافحتها مصافحة محرم، يعني هو محرم لها.
وقال أنس قل يساعد الكتاب ورد على جواب الحرائر الحرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزيع الرجل وحجاري لو أعدل، وقال لا بالحجر حتى يمين.
هذا مقصود منه التفسير يعني للاستثناء، تفسير الاستثناء يقول إلا ما ملكت أيمانكم، وأنا مقصود من أزواج الحرائر، ومعنى هذا أن الإماء ليس كذلك، الإماء ليس كذلك. وذكرت التفسير الآخر وهو فيه خلاف أيضا الذي ذكرته، لكن هو صحيح، يعني من العلماء يقول أنه إذا كان متزوجة وعقد وطلقها وباعها زوجها الأول فإنه ينفسخ النكاح، يعني ينفسخ النكاح من الزوج الأول، لكن هذا ليس صحيح. صحيح أنه لا ينفسخ النكاح، وإنما تنتقل إليه مسلوبة منفعة البضع، الشيء الذي يملكه ينتقل إلى المشتري ما كان يملكه السيد الأول، ولكن الاستثناء يراد به النسبيات، النسبيات ذوات الأزواج، أزواجهن كفار إذا تبين انتهت علاقتهن، ولو كن ذوات أزواج فإن ذلك الزواج لا عبرة به ولا قيمة له، فمن سباها حل له وطئها إذا استبرأها لحيرة، يعني حتى يطمئن أنه ليس في بطنها ولد من زوجها الأول، زوجها قبل السبي، لأن إذا كانت في بطنها ولد لا توطى حتى تلد، لا توطى وحتى تلد وحتى يخرج ذلك الولد الذي في بطنها من غيره، فهي تستبرأ بحيضة، هل يطمئن إلى أنه ليس في بطنها ولد حتى يعلم بأنها حاضر، حاضر علم أنه ليس في بطنها ولد. فإذا مقصود من هذا ذكر بصير في الاستثناء بقوله إلا ما ملكت أيمانكم، وأن للعبد للسيد أن أخذ أمته من عبده متى شاء.
فقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
ومن هذا فيه إشارة إلى محرمات غير اللي جاء في هذه الآيات، محرمات غير 15، يعني محرمات خارجة عن 15، ومن ذلك المشركات، لكن المشركات حتى يؤمننا، فإذا لا يجب نكاح المشركة، يعني وزواج منها حرام، وكل من ذلك كتابية، لأنه جاء في القرآن ما هو تزوج، اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن يتزوجهما، لأنه جاء ما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل، وهم مستثنات من المشركات، لأن النصرانيات واليهوديات مشركات، لأنهم مشركون كلهم أهل شرك، لكن اليهود النصارى عندهم يعني علاقة يعني بالانتماء إلى الدين، وأن هؤلاء يتبعون عيسى ويتبعون موسى، لكن عملية الأوثان هؤلاء ما لهم علاقة بالرسل ولا لهم علاقة بالإيمان بالأنبياء، وإنما يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار والأحجار والملائكة. وأما هؤلاء يعني أنزل عليهم كتاب وحصل منهم الخروج عن هذا الكتاب، لكن لسان لهم ارتباط بالديانة، وإن حصل فيها شيء من التبديل والتحريف وهم مشركون وكفار. الكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، الكفر الذين قالوا ان الله مسيح ابن مريم، لكن أبيح زواج من لهم ارتباط بالديانة وهم اليهود والنصارى. فإذا المفروض البخاري رحمه الله بذكر هذا ذكر محرمات إضافة إلى ما جاء في هذه الآيات الثلاث هنا 15، فإنما إضافة إلى 15 المشركة لا يجوز أن يتزوجها، ويستثنى من ذلك الكتابية فإنه يجوز أن يتزوجها. كذلك الزيادة على أربع، الزائدة على أربع أيضا حرام، يعني الإنسان إذا كان عنده أربع لا يجوز له أن يتزوج بخامسة حتى يعني يطلق، يعني يطلق واحدة ويأخذ من العدة، الأقل من عدة جاز له أن يتزوج بدالها. وأما أن يتزوج وإحداهن في العدة أو هن في عصمته هذا مما حرم زيادة على ما في هذه الآيات. فالمقصود بخير رحمه الله من هذا الإشارة إلى يعني محرمات زيادة على ما جاء في هذه الآيات الثلاث.
وقال
ابن عباس ما زاد على اربعه فهو حرام كامه وابنته وابته، يعني معناه انه يحرم كحرمه امه وابنته، كما ليس له ينكح امه ولا ابته ولا ابنته فكذلك لا ينكح خامسه، يعني معناه انه حرام كحرمه هذا، حرام كحرمه هذا، كما ان هذا لا يحرم عليه فهذا لا يقدم عليه، كما ان هذا لا يقدم عليه انه حرام فهذا لا يقدم عليه لانه حرام.
وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا عبد السعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عرض من النسبي سبع من الصعيد ثم قرأ فجمد عليكم امهات الولايه وجمع عبد الله بن جعفر بين
هذا ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الاثر عن ابن عباس هو حرم من نسل سبع ومن شهر سبع وسلام غيره
فجمد عليكم امهات
ومقصود من هذا أنه ذكر يعني ذكر السبع والسبع من النسج هذا لا إشكال فيه، لكن الباقي ليس سبع من النسج، فيه اثنتين الرضاع فهن ليس من المطاهرة، الرضاع ليس مطاهرة، لأن التحريم أن يكون يعني من سببه أو أسباب رئيسية له ثلاثة، يعني المطاهرة والنسب والرضاع، والرضاع وهناك أسباب أخرى مثل الشرك مثل المشركة، لكن هذه التي ذكرها في هذه الآيات قال سبع من ذكر وسبع المطاهرة، يعني المطاهرة تغليب، لأن خمسا من المطاهرة أو أربعا أو ستا من المطاهرة أو خمسا أو أربعا، أما اثنتين فهم من الرضاع، أما هاتف من الأفضل الرضاع ثم خواتف من الرضاع، خواتف من الرضاع وليست حمانة حالهم أنها هي قبل وليست في هذه الآية، إنما هي قبل هذه الآية قبل حرمت عليكم من هذا. وهذا الأثر رواه البخاري عن أحمد بن حنبل قال فيه وقال لنا هذا السيرة، وهي قال لنا اختلف بمراد البخاري بها، ومنهم من قال إن هذا فيما أخذه البخاري عن طريق المذاكرة عن شيخه عن طريق المذاكرة، يعني إذا كانوا جالسين يتحدثون ويبحثون في مسألة فيأتي بالإنسان بالشيء هذا على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحديث، فهو التحديث يجلس يحدث ومتهيئ للتحديث، لكن قد يكون جالسين للمذاكرة والبحث والمناقشة فيأتي ذكر شيء عرضا قالوا هذا جاء على سبيل المذاكرة. قالوا فالبخاري عندما يأخذ شيء على سبيل المذاكرة يغيره عن ما كان على سبيل التحديث يقول في قال لنا. والذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا. الذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا. ولم يجي على سبيل المذاكرة يقول قال لنا. هكذا قال بعض العلماء. لكن الحافظ بن حجر يقول إن إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين. إما أن يكون الأثر موقوفا أو أن فيه أو في أحد رواته كلام ما يعني يجعله يعني ينقص قليلا عن شرطه ويستعمل هذه العبارة بالنسبة للشيخ الذي أخذ عنه. يعني معناه أنه إذا كانت الإسناد يعني قصور عن شرطه ولو قل فإنه يستعمل هذا الصيغة. وهذا من هذا القسم من الأول اللي هو هنا موقوف يعني هذا أثر موقوف. أن استعمل هذه الصيغة يعني فيما مر بنا في مواضع منها الأثر المعروف عن عثمان رضي الله عنه عن عثمان بن عفان الذي أورده البخاري في كتاب الصلاة باب إمامة المأذون والمبتدع. باب إمامة المأذون والمبتدع لأنه أتى بهذا الصيغة والمتن أثر عن عثمان أنه أتي إليه وهو مشهور وقيل له يا أمير المؤمنين إنك إمام عاما وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال إن الصلاة من خير ما يفعل الناس فإن أحسن فأحسن معهم وإن أساء فاجتنب ساءته. هذا كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد أورده البخاري رحمه الله بهذه الصيغة التي فيها قال لنا قال لنا. فيقول ابن حجر معلومنا الاستقراء بالنسبة للبخاري وصنيع البخاري وصرفة البخاري. ويقول ظهر للاستقراء أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين أحدهما أن يكون موقوفا أن يكون هذا الاسناد موقوفا والثاني أن يكون فيه أن يكون في الاسناد قصور ما يعني القصور يعني يقل به عن شرطه فإنه يستعمل مثل هذه الصيغة. هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم إن الإمام البخاري ما روى عن الإمام أحمد مباشرة إلا هذا الموضع ما روى عنه في الصحيح مباشرة إلا هذا الموضع وقوله قال لنا أحمد بن حنبل وما روى عنه في المواضع الأخرى بل روى عنه في موضع آخر بواسطة وهو آخر حديث في كتاب المغازي الذي رواه عن أحمد الحسن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة آخر حديث في كتاب المغازي رواه عن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل يعني روى عنه بواسطة وروى عنه مباشرة هذا الحديث. هذا هو الذي له صحيح البخاري الذي رواه له أول بخاري الذي جاء عن الإمام أحمد في صحيح البخاري حديثان هذا أثر والثاني حديث عن جابر رواه عنه بواسطة أحمد بن حسن الترمذي وأحمد بن حنبل شيخ من البخاري لقيه أخذ منه هذا الحديث لكنه لم يروي عنه. لماذا؟ لأنه لما قدم بغداد لأنه من بغداد وهذا من جاء من بلاده زائرا بخار وزائرا بغداد فلقي شيوخ أحمد بن حنبل يعني الجماعة اللي يروي عنهم أحمد بن حنبل هم موجودون فكان يروي عنهم لأنه إذا وجد من هو أعلى لا يؤخذ عن من هو دونه وهو قد جاء زائرا إلى بغداد ووجد شيوخ الإمام أحمد الذي يروي عنه الآخر متوافرون متوافرين وأخذ عنه. وكذلك أيضا جاء بعد ذلك في آخر الأمر قد يعني قطع أحمد عن التحديث فلم يروي عنه شيئا. وإذا في السبب في عدم الرواية عن أحمد بن حنبل ليس كما هو معلوم رغبة عنه وإنما كم من ثقة ما روى عنه البخاري ومسلم لأنهم يعني أدركوا من أدرك وأخذوا عن من أخذ. ومعلوم أنه إذا وجد العالي لا يصار إلى النازل ذلك مثل ما حصل بالنسبة لمسلم مع البخاري، لأن مسلم ما روى عن البخاري في صحيح شيئا مع أن مسلم تلميذ البخاري وخريجه، ويقول دار قطني روى البخاري إلا ما راح مسلم ولا جاء، لكن ما روى عنه في صحيح لأنه أدرك شيوخه يعني ولقي شيوخه وليس بينه وبينه يعني في الولادة إلا فترة وجيزة، وكذلك في الوفاة بينه فترة وجيزة، يعني بينه في الولادة أقل من 10 سنوات أو أقل، وفي الوفاة بينهم 5 سنوات. ومسلم أدرك شيوخ البخاري مع أنه شباب البخاري ودرس البخاري وتعلم البخاري، لكنه إذا وجد العالي لا يحتاج إلى النازل ولا يصير إلى النازل مع وجود العالي. وإذا فعدم إخراج صاحب الصحيح لرجل ثقة لا يعني أنه فيه شيء، لأن الرجال مثل الأحاديث، فكما أنه ما التزم أن يروي كل حديث صحيح فكذلك ما التزم أن يروي عن كل ثقة، كما أنه ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح فذلك لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة. ولهذا فإن من العلماء من يكون في غاية الثقة وما له رواية عند البخاري ومسلم، مثل أبو عبيدة القاسم بن سلام، أبو عبيدة القاسم بن سلام هذا إمام من العلماء كبير جليل عظيم، لما ذكره المخيم في الشارع المرقعين بأول عام المرقعين، لأنه ذكر جماعة من أهل الفتوى الذين عرفوا الفتوى من الصحابة ومن التابعين والذين جمعوا بين الفقه والحديث، لما جاء عند أبي عبيد القاسم بن سلام تكلم فيه بكلمة عظيمة، قال نفخ فيه الروح فملئ علما فقها وحديثا ولغة وكذا وكذا وأدبا، يعني معناه أنه يعني عالم في اللغة وعالم في الحديث وعالم في الفقه، فهو يعني في هذه الأمور كلها له مجال ومتمكن فيها، لكن ما له رواية يعني ما روى عنه. ليس معنى هذا كونه ما روى عنه أنه يعني فيه شيء وأن فيه كلام، بل ليس يعني كل محدث يلتزم أن يروي عن كل ثقة ولا أن يروي كل حديث، وصاحبها الصحيح ما يلتزم أن يروي كل حديث صحيح، وما يلتزم أن يروي عن كل ثقة فهناك ثقات ما روى عنه أصحاب الصحيح، وذلك لا يعني وما روى لهم أصحاب الصحيح وذلك لا يعني القدح فيهم أو تقليل من شأنهم. إذن فروايات البخاري عن أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الأثر وروايته عنه بواسطة ذلك الحديث الذي هو آخر حديث في كتاب المغازي لا يعني أن يعني أن من كان ثقة ومن كان متمكن في الثقة فإنه يأتي الرواية عنه، وأن الرواة يعني الأئمة يعني يخرجون لا عنه، فقد يكون هناك موانع يعني أو هناك أشياء تغني عن الرواية عنه مثل ما حصل مثل البخاري، لأنه قدم بغداد مرة وجد شيوخه الذين يأخذ عنه ويأخذ عنه، ومرة جاء في زمن متأخر ولم يعني يقول ما يعني يحجز في ذلك الوقت ولم يأخذ عنه شيئا.
وجمع عبد الله بن جابر بين ابن سعدي وامرأة علي.
المقصود من هذا يعني بيان بعض النساء اللاتي يعني أخذهن أو جمعهن حلال مع وجود خلاف في ذلك، فذكر يعني موضوع بنت الرجل ومطلقته يعني التي هي ليست أمها يعني إذا كان له عدة زوجات وله بنت ثم طلق يعني إحدى زوجاته وهي ليست أم الابن، فإن الإنسان يجمع بين البنت وبرت أمها التي طلقها أبوها، برت أمها التي طلقها أبوها، الإنسان يجمع بينهما لأنها ليست من محارمه، يعني ليست يعني برت أمها، برت أم زوجته يعني.
وقرئ الحكم مرة ثم قال لا بأس به،
قرئ الحكم مرة ثم قال لا بأس به، يعني رجع وفكر وتأمل وقال لا بأس به.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة،
وهذا يعني تعلق في بنات العم، جمع بينهما لا بأس به لأنهما جاء ما يمنع من ذلك، يعني من الرجال بجسة مرأة وعمتها ومرأة وخالتها، أما بنات العم فالجمع بينهما لا بأس به، لا جمع لا بأس بأن يجمع الرجل بين ابنك العم.
وكرهه جاب بن زيد بن قطيعة وليس في تحريم،
وكرهه يعني كراهة يعني من أجل خوف التقاطع بين المتقاربات، لكن ليس في تحريم لأنه نجا في نص يمنعه وداخل في عموم قومه وأحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر في المحرمات قال أحل لكم ما وراء ذلك، وكل مثلهن حلال إلا إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، كما جاء بالنسبة المشركة وكما جاء بالنسبة للزائدة على أربع وأمثال ذلك، فالباقي على الحل لأن عموم قوله أحل لكم ما وراء ذلك عام، فلا محرم إلا ما جاء بالنسبة خاص يستثني من وحل لكم ما وراء ذلك.
أنا حل نفسي، أنا حل نفسي، ها حل نفسي ما ضرج، ها
وليس في تحريم
لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك، وقال وليس في تحريم لقوله وحل لكم ما وراء ذلك، لأن هذه لا تقتضي تحليل ما وراء هذه المحرمات إلا إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، فإن ذلك يؤخذ بهذا النص ويكون مخصص لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، فقوله أن يجمع بين امرأة عمتها وبين امرأة خالتها مخصص لقوله وأحل لكم ما وراء ذلك.
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنت امرأته لم تحرم عليه امرأته،
يعني هذا يعني يبين أن الجمع بين الأختين إذا كان في عقد نكاح، وأما لو حصل الزنا والعياذ بالله في أخت يعني ويعني جنب امرأة وأختها عنده قلنا لا تحرم عليه امرأة، لا تحرم عليه امرأة، ولو قال أنه جمع بين أختين فإنما في عصمة الواحدة والثانية زنا بها، فالجمع أو المحرم هو الجمع، ولا تحرم عليه زوجته ولا يحرم عليه إلا عن طريق الجمع، وأما إذا كان عنده أخت وزنى بأختها والعياذ بالله فأختها لا تحرم عليه لأنه لا يعتبر جمع بين أختين، لأن الفعل المحرم هذا لا يعتبر فلا يكون به تحريم.
ويروى عن حيث عن الشعبي وأبي جعفر هو من الأول الشرير يدخله في ولا يتزوج من
الحكمة، وهذا أيضا فيما يتعلق باللواط والعياذ بالله، وأن الإنسان إذا لاطى برجل لا يتزوج أمه أو لا يتزوج بنته، وهذا ليس بصحيح، لأن التحريم إنما هو بالنسبة للنساء، وقد جاء بالنسبة للنساء وبالنسبة للعقد أيضا، وبالنسبة للعقد لو حصل يعني وضع عن طريق الزنا والعياذ بالله فإنه لا يؤثر، فذلك أيضا بالنسبة للواط لا يؤثر، ولا طبي إنسان فلا يحرم عليه يتزوج أمه ولا أن يتزوج بنته،
ويحرم هذا غير معروف ولا متابع عليه.
يعني إذا جنى بامرأة لا يعني لا تحرم عليه، إذا جنى بالأم لا تحرم عليه امرأة، إذا جنى بامرأة لا تحرم عليه بنتها التي في عصمته، لأن المنع لو وطئ لو عقد عليها، لو كان عقد عليها حرمت عليه، كان عقد عليها حرمت عليه امرأته، حرم عليها تزوج منها، لو عقد على أمه على امرأة حرم عليها تزوج منها، لكن لو وطئ هذا الحرام فإن هذا الوطئ لا يؤثر، لأن اللي يؤثر هو عقد النكاح،
إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وقعها بالحرام ما حرمت عليه بنتها، فتحل الموضوع لأن الثاني لو يتزوج بالمزني بها، يعني يجرى يعني يتوبان ويحسنان، وكذلك يعني لا ينتقل التحريم إلى كما لا ينتقل هي لا تحرم فبنتها لا تحرم، لأن الذي يحرم هو بالعقد، إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وطئها ما حرمت عليه بنتها وما حرمت عليه أيضا هي.
حرمه
يعني أنه يعني يحصل التحريم، يعني يحصل التحريم به لو عقد وطئ امرأة حرمت عليه بنتها، لكن الصحيح هو الأول.
قال أبو هريرة فلا تحرموا عليه حتى ينفق في الأرض عن حتى
يجامل أبو يعني هذا فيما يتعلق بالنسبة بها، يعني إذا كان جنابها إذا حكر السنة عن طريق مباشرة يعني هؤلاء قالوا لا تحرم عليه لأنه جمع في أمها فتحرمه فلا يحل له يعني أن يتزوج بنتها. وقال أبو هريرة حتى ينفق يعني حتى يحكي الجماع وأن المباشرة لا تكفي، لكن الصحيح أن الجماع والمباشرة إذا كانت عقد الجماع فإنها لا تؤثر.
وجوزه ابن المسيب وعروته والسهري
جوزه قال أنه جائز وأنه لا يعلم.
وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل.
قال الزهري
قال علي لا يحرم
وهذا مرسل، يعني كون الزهري يقول قال علي يعني هذا من المرسل، والمرسل هنا بمعنى المنقطع، لأنه لأن المعروف في الأذكار المحدثين المشهور ما يقول فيه سابي يقول فيه سابي قال رسول الله، يعني مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يأتي التعبير عن المرسل بمعنى منقطع كما هنا، لأن الزهري يضيف إلى علي، والزهري من صغار التابعين، وهو الكلام مضاف إلى علي، يعني في انقطاع بينه وبين الزهري، فسمي مرسلا على الاصطلاح الثاني وهو ان الانقطاع يقال له ارسال.
باب وربائعكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تحكم بهن. وقال ابن عباس السحور والمسيس والجماس والجماس والجماس، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها المستحرم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن، وثلاث حبائل ولد الاثنين هن حلائق الاثناء، وهل تسمى قبيله ان تمسحوا في حجره، وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلته الى من يقتلها. وهل تسمى الرذيله وان لم تكن في حجره، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة الله إلى من يقتلها، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم ابنة فيه ابنة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله فلق في بنت أبي سفيان، قال فأفعل ماذا؟ قلت تنجحوا. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمغنية وأحب من شرفني تلك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تحكم. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن وزيرتي ما حلت لي أرضعتني وأذاها رويدة، ولا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل فلا تعرفن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام ضرة بنت ام سلمة.
ثم ابن البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي متعلقة بالرباعي القول بين عبد العزيز ورباعي بن الله بن مسائب ثم ذكر عن ابن عباس أن الدخول والمساج والشمس والجماع هو المساج والجماع كل هذه معنى الجماع كل هذه معنى بمعنى واحد إنما يكنى كنا بها عن الجماع كنا بها عن الجماع لا في تخلق بهن كان لا في جامع بهن وهذا على تفسير بعض العلماء ومنهم من قال إن الدخول المراد به الخلوة وإذا خلا بها فمجرد خلوته بها تحرم عليه بنتها إن لم تكن دخلت بهن يعني خلوت بهن وحصل إلحاء الستور وإغلاق الأبواب والتمكن من الاستمتاع فإن هذا يحصل به التحريم وقبل ذلك لا يحصل التحريم بالنسبة للربيبة باب قول الله عز وجل
باب وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمجلس واللباس واللماء ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم
من قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرون علي خواتكن ولا بناتكن أن الشاهد من هذا قوله بناتكن لأن بنت لمن بنت لأن بنت الابن بنت كما أن بنت البنت بنت فبنت الابن بنت فإذا يعني الربيبة وبنت الربيبة وبنت ابن الربيبة كلهن ربائب كلهن حكم الربيبة لأن قوله عليه الصلاة والسلام ذكرنا عليه بنات كنا لأن بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها كلهن بنات لها كلهن يعتبرن بنات لها لأنها كل واحدة تقول لها أم وهي تقول لها يا بنتي وهي بنتها لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت فعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن يدخل فيه ابنة الابن ومعنى هذا الربيبة بنت الربيبة ربيبة وبنت ابن الربيبة ربيبة
وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء
نعم وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء يعني الأبناء وإن نزلوا فحلائلهن حرام على الآباء وحلائل أبنائكم الذين من أخلاقكم يعني سواء كان ابنه المباشر أو ابن بنته أو ابن ابنه وإن نزل لأن هؤلاء كلهم قال لهم أبناء وهؤلاء كلهم يعني تحذروا منه من جهة أن له عليهم أبوة له عليهم أبوة وهم أبناء له وأورد بعد ذلك قول الرسول ابنته هذا ابني سماه ابنا سمى ابنته ابنا فابن ابن البنت ابن البنت زوجته حرام على جدي عليه يعني يعني الإنسان يتزوج امرأة جده من أمه وجده من أبيه وأجداده من أمه وأبيه كلهم يعتبرون آباء له فيحرم عليهم أن يتزوجوا يعني حلائل الأبناء وإن نزلوا كما أن الأبناء يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا قوله لا تتحملك أباكم من النساء يعني أجداد من جهة أمه وأبيه كذلك الأبناء جهة البنين والبنات يعني حلائلهم وأزواجهم حرام على الآباء يعني سواء كانوا آباء يعني من جهة الأم أو من جهة الأب أجداد من جهة الأم فيعني ابن الابن بنت الابن ابن الابن يعني أبناء الأبناء يعني حلائلهم حرام على آبائهم مطلقا ثم أيضا الأمر ليس خاصا بالنسب بل حتى الرضاع إن جمهور العلماء قالوا إن زوجة الابن من الرضاع أيضا حرام على على أبيه من الرضاع. قوله الذين من أصلابكم، قال والمقصود منها استخراج استثناء الأبناء بالتبني، لأنها المقصود منها استثناء الأبناء بالتبني، وأما من النسب وأما من الرضاعة فداخل تحت قولهم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وهل تسمى
الربيبة هو لن تكون بحجرة؟ يعني تكون ربيبة؟ هل من شرط الربيبة، هل من شرط بنت الزوجة أن تكون في حجره وأنها قال لها ربيبة وإن لم تكن في حجره؟ المعروف عن العلماء جمهورهم بل يكاد يكون كالإجماع لما قال فيه جاء عن علي رضي الله عنه وعن بعض عن غيره وهم إلا أنه من شرط ذلك أن تكون في حجره، يعتبر هذا المفهوم مفهوم مخالفة. وأما جمهور العلماء الصحابة ومن بعدهم فإنه غيرهم فإنهم مطلقون على أنه لا يشرط أن تكون في حجره، بل لو طلق امرأة وتزوجت بعد ذلك رجلا وجاءت منه ببنت فإنه يحرم على الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت التي جاءت ما هي بحجر ولا علاقة له، وإنما جاءت بعد أن طلقها وتزوجت بزوج آخر وولدت بنتا فإنها تكون أيضا ربيبة، تكون ربيبة له فيحرم عليه نكاح بنات النساء إذا حصل الدخول. حصل الدخول هذا هو المعتبر. قالوا قول اللاتي بحجوركم هذا صفة كاشفة ليست يعني صفة مخصصة التي لها مفهوم، وإنما جاءت للإيضاح، وأنه في الغالب أن الربيبة أو أن المرأة إذا كان لها بنت إنها تكون يعني مع زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، فهذا بناء على الغالب وليس المقصود من ذلك التخصيص. قالوا هذه من الصفات الكاشفة وليست المخصصة، يعني ليس لها مفهوم وإنما جاءت في الإيضاح والبيان، مثل قوله ولكن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له. وكلمة راب لا برهان له هي ليس لها مفهوم، لأنه ما يمكن أن يأتي به إله يكون له في برهان، وإنما هذا بيان على أنه لا برهان وأن الإسلام أنه لا برهان، وهكذا غيرها من الأشياء التي تأتي وهي ليس لها مفهوم، وإنما يسمونها صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني موضحة ومبينة، والمقصود منها زيادة الإيضاح والبيان وليس منها مفهوم المخالفة. وصفة مخصصة التي لها مفهوم مخالفة. ومن قال إن وهذا تسمى
الربيبة
وإن لم تكن في حجره، نعم يعني تسمى على قول الجمهور أنها تسمى، يعني مقصود بذلك ابنة الزوجة، وذكر التي في حجوركم مقصود بذلك الإشارة إلى الغالب. عبارتين
ودفع النبي صلى الله عليه وسلم
ربيبة
إلى من يدخلها،
ودفع ربيبة إلى من يدخلها يعني إلى بنات زوجاته،
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم
ابن ابنته ابنا، يعني معنى هذا أنه يجري على ابن البنت، يعني ما يجري على الابن نفسه، يعني من ناحية عدم حل زواج الحلائل أو زواج من الحلائل، حلائل الأبناء وإن نزلوا، حلائل الأبناء وإن نزلوا. وكذلك أيضا بالنسبة للربيبة، يعني بالنسبة يعني الربيب معناه وإن نزل، فأبناء فبناته يعتبرن ربيبات لأنهن يقال لهن بنات الزوجة، يعني بنات لزوجته، ويعتبرنا من قبيل من يحرم، وأن ابنة الربيبة ربيب، ابنة الربيبة ربيبة، وابنة الربيب ربيبة.
نقص نجيب على من يجب ابنة الربيبة. بنت الربيب ربيبة، بنت الربيبة ربيبة، وبنت الربيب